إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 38 بعد 133، والمقامة في يوم الخميس الموافق 5 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 وألف، وهي تتضمن رسالتين. نبدأ بالرسالة الأولى بعنوان معوقات طلب العلم للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى ونفع به. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه وبعد. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده وأوفاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن صلحت لهم الأقوال والأعمال والقلوب، فصاروا في ذلك على ما يحب ويرضى.
نعم، هذا أعظم ما يمن الله عز وجل به على العبد، صلاح الأقوال والأعمال والقلوب. الله أكبر. فإن الله عز وجل إنما أرسل رسله لهذا الإصلاح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالله عز وجل أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع يسلم العمل الصالح، ولا يكون عمل صالحا إلا بالإخلاص والمتابعة، إلا بالإخلاص والمتابعة. هذا حينئذ يكون العمل صالحا. والصلاح يعود إلى هذه الأشياء الثلاثة: صلاح في الأقوال فتكون على وفق الشريعة، قول القلب وقول اللسان، وتعلق بذلك جميع عبادات اللسان القوية من الذكر بجميع أنواعه، التسبيح والتحميد، تلاوة القرآن. صلاح الأقوال، فلا يخرج من الإنسان إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وقبل أن يتكلم الإنسان بالكلمة لابد أن يقف عندها. قال النووي رحمه الله تعالى: وينبغي على الإنسان قبل أن يتكلم بالكلمة أن ينظر، فإن ترجحت مصلحة تكلم بها، أو مفسدة أمسك عنها. فإذا استوى الأمران قال: فالسكوت والسلامة لا يعدلها شيء. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا خلاصة وظيفة اللسان: قل خيرا أو أصمت واسكت. فإن أكثر ما يورد الإنسان الموارد لسانه، هذا أكثر، كما جاء في حديث معاذ لبعض أصحاب السنن، قال: كف عنك هذا وأمسك بلسانه. قال: يا رسول الله، أو إن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، ولا يكب الناس على مناخيرهم، أو قال على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم. حصائد الألسن سهلة وكثيرة: فغيبة ونميمة واستهزاء وكذب وإلحاد وابتداع وكل شيء، حصائده كثيرة جدا مع سهولة ذلك. فحركة اللسان أسهل من حركة اليد، فصلاح اللسان أمره عظيم، لكن نعلم أن صلاح اللسان مرتبط بصلاح الجنان، فإن القلب إذا صلح أعطى الرسائل للسان وللجوارح، فاستقامت الجوارح واستقام اللسان، لأن اللسان يغترف من القلب، فإذا كان القلب سليما صحيحا اغترف اللسان ما فيه نجاته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين: ألئن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلاح الأقوال، صلاح الأقوال. الله عز وجل قال، وهو يبين أنواع الهداية العظيمة، قال: في الذين آمنوا وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، هدوا إلى الطيب من القول. هذا من منة الله عز وجل عبد أن يهديه صلاح الأقوال، فيمن الله عز وجل عليه بهذه الهداية في صلاح أقواله، فلا يخرج منه إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، وما يكون في ميزان حسناته. ولا يتنافى مع هذا الكلام في شيء مباح، لا يتنافى مع هذا، فإن الكلام المباح مباح، لكن يأخذ من هذا بالقدر. أما وظيفة اللسان الحقيقية التي لها خلق، عبودية الله عز وجل بهذا اللسان، فيكثر من ذكر اللسان ويكون دائما الذكر. ولهذا في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي. قال: لا يزال اللسان قاطبا من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، كما في الحديث الصحيح. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله عز وجل عظيم، حركة لسان لكنها تدل على اليقظة، مع كون هذه الحركة من أيسر ما يكون، إلا أنها من أبعد ما يكون عن الإنسان، وقل من يكون ذاكرا الله عز وجل دائما، قل هذا. ولهذا مما يعين على هذه الوظيفة يا أخوان، لأن الإنسان لو ترك لنفسه يقول مثلا: أنا سأكون دائما ذكر، قد يغفل. مما يعين على ذلك أنه يرتب أزمنة لذلك ويوظف أذكارا في ذلك، وهذا لا يلزم أن يكون توقفيا. يعني مثلا أنا يكون مثلا عندي ورد أن أذهب إلى مدرسة، يكون ورد أذهب إلى مدرسة مثلا الصلاة على رسول الله، وعند العودة مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وعند الذهاب مثلا إلى مصلحة ما يكون ذكر مثلا كذا. هذا ما يلزم أن تكون توقيفي، لأن هذا مما يرتب للإنسان الذكر التوقيفي، لكن ليس لازم أن يكون الزمان زمانا توقيفيا، أو يكون نوع الذكر الذي يختاره الإنسان توقيفيا، فلا يقال هذا إحداث أو بدعة، لأنك مأمور بالذكر المطلق هذا. فكوني أنا أنظم هذا الأمر حتى أنشط أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة، وإن لم يأتي النص بالصلاة عليه 100 مرة، لكن لم يأتي هناك مانع في ذلك، وعندي ذكر مطلق أنا الذي أنظمه، كما أنا أضع وردي في القرآن 3 أجزاء، مرة جزءا، مرة جزئين، مرة. هل يقال لابد أن يكون هذا توقفيا؟ نفس المسألة، نفس الأمر، كلنا يختم، اللي يختم كل 7، اللي يختم كل 10، اللي يختم كل 3، واللي يختم كل كذا، هذا كله الأمر في ذلك واسع، ولا يلزم أن يكون في ذلك التوقيف. كذلك أيضا التسبيح والتحميد، فمما يعين الإنسان على هذا أنه يرتب، وهذا الحقيقة قاعدة عامة، أنفع ما يكون للإنسان سواء في باب الطلب أو في باب الذكر أو في باب الحقوق، حق الوالدين، حق الأولاد، حق الزوجة، حق الأرحام. يا إخواني، لو أمكن أن تضع جدولا لكل هذا، هذا بداية الطريق الصحيح. إنما أن يترك الإنسان نفسه: إن شاء الله بزور أختي، إن شاء الله، إن شاء الله يعني كذا، أو أقرأ القرآن في يوم أقرأ جزئين في يومك، متى؟ مما يعين الإنسان على الاستغلال، وبالتالي يجمع بين معالي الأمور وكثير من الأمور، أن تنظم وقتك، أن تنظم وقتك. يبقى وقت الكذا، وقت الكذا، وقت الكذا، وقت الكذا، من الساعة كذا لساعة كذا، هذا نسيبني في كذا، من الساعة كذا لساعة كذا نسيبني في كذا. أنا أشتغل مثلا 8 ساعات، معروف الشغل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، طيب من المغرب إلى العشاء ما أتركها كذا، من المغرب إلى العشاء أنا عندي كذا، يبقى خلاص هذا معروف، مثل الحصة الدراسية تماما، الحصة الدراسية ومثل أعمالي التي أرتب لها في مصلحتي، في حقلي، في وظيفتي، في كذا. ومثل المدرس يدرس سبع حصص مثلا أو ثمان حصص أو خمس حصص أو إلى آخره. فمما يعين، وهذه مشكلتنا، مشكلتنا يا إخواني في هذا الطريق أمران: الأمر الأول عدم التنظيم، الأمر الثاني أن همتي تعلو اليوم وتنطفئ أسبوعا، تعلو أسبوعا وتنطفئ أسابيع. هذه المشكلة، ولهذا نبدأ ونقف، نبدأ ونقف، نبدأ وبعدين نعود نبدأ من الأول، وهكذا دواليك. فمما ينظم للإنسان هذا الأمر وينتج، وأقول لك انظر إلى كشف الحساب الختامي كل شهر فسترى ما لا تتخيل. فكيف إذا كان في السنة؟ يعني أنا وأنت بكل صراحة، المفترض فينا ان عندنا اللي حافظ فينا البخاري، واللي حافظ فينا الصحيحين، واللي حافظ فينا ما هو اكثر من ذلك، وبدون جهد جهيد. لو جعلت لنفسك ثلاث احاديث في اليوم او حديثين في اليوم او حتى حديث في اليوم، معناه انك بذلك تكون قد قطعت شوطا. يعني لو حديث في اليوم معناه ان عندك كل 1000 حديث مثلا في قرابة 3 سنوات، هتقول مثلا ده طويل قوي. يعني معناه 3 سنوات، يعني معناه في 10 سنوات انهيت مسلم، انهيت البخاري في 10 سنوات. تقول يا شيخ ده سهل، واحد لو رتب لنفسه، بس امشي انت على هذا، لان الحديث هذا كان معه آية، ومع هذه الآية كان معه صفحة من الكتاب، وكان معه. يبقى اذا انت خلال 10 سنوات ماذا حصلت؟ هل الان فينا من يحفظ صحيح مسلم كاملا، من يحفظ صحيح البخاري كاملا، مع أن المدة أنت منذ 15 سنة وأنت تطلب العلم مثلا، أو 10 سنوات أو ربما أكثر من ذلك، لكن محلك سر. عمدة الأحكام ما ختمتها إلى الآن، الأربعون حفظت ونسيت ما تدري عنه، حديثك إذا خطبت على المنبر حفظت حديث الخطبة فقط، هذا هو. فالمسألة كلها إذا تحتاج إلى تنظيم. كيف صار الطبيب هذا الطبيب بعد 16 سنة من أول ابتدائي إلى أن أنهى الطب مثلا في كم سنة؟ بس خرج طبيبا. فمسألة الترتيب والتنظيم ووضع الجدول، هذا هو مما من أعظم ما يعين الإنسان على ماذا؟ على استغلال الأمور. فالشاهد أن صلاح الأحوال يرجع إلى صلاح الأقوال وصلاح الأعمال، الأعمال البدنية أو الأعمال البدنية والمالية بجميع أنواع العبادات، وصلاح القلوب الذي هو أساس الصلاح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الصلاح عائد إلى ماذا؟ إلى أمور الإيمان. فالإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. يبقى صلاح الأقوال، صلاح الاعتقادات، صلاح الأعمال. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لهم عرضون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عبادة قولية وقلبية ومالية وعبادة جوارح، كل هذا موجود. الموضع الواحد يا اخواني في القرآن في بيان خصال الإيمان يجمع لك كل هذا. فأعظم ما يمن الله به على العبد هدايته في الأقوال والأعمال والاعتقادات. وهذا الدين باختصار، لو لم نتعلم من هذه القاعدة كيف يا اخوان لنتذاكر هذا الأمر؟ هذا هو، هذا هو. كيف تصلح قولك؟ كيف تصلح اعتقادك؟ كيف تصلح في شيء ثاني يا اخواني في الدين؟ الدين قول وعمل، الايمان قول وعمل، اليس كذلك؟ هو هذا الايمان قول وعمل، قول القلب قول اللسان، عمل القلب عمل الجوارح وعمل اللسان. هذا هو الذي ينبغي ان نتذكر فيه ونتواصى فيه. وجميع الدين مفردات لهذا الاصل، لهذا الاصل. يبقى المطلوب مني تصحيح هذه الأقوال وأعمال وعمل. كيف تصحح؟ تصحح بالآثار، ترتبط بالآثار بفهم السلف. الآثار فقط لا، ما يكفي بفهم السلف. آثارنا ليس من آثار ناقصة، لا، الآثار كاملة، لكن أن أصل إلى معناها، أن أصل إلى مفهومها، هذا لابد من فهم السلف. ولا الآثار كافية، ولهذا لا تعارض بين اشتراط فهم السلف وبين اقتصار المرجعية على القرآن والسنة. قال تبارك وتعالى: فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. فين العلماء؟ مش موجودين في الآية؟ فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن لا تظن أن الاقتصار على هذا يمنع ما سواه، لا، لأننا لما رددنا الأمر إلى قال الله إلى قال الرسول وجدنا التنبيه على هذا الفهم، وهو سبيل المؤمنين إلى الله، رددنا الأمر إلى الله، فإذا بالله عز وجل في كتاب يقول وفي نفس الصورة ومن يشقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى لابد من سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما رددنا الأمر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا هذا أيضا كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن الرجوع إلى وإلى قوله صلى الله عليه وسلم وإنه من يأش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم حدثة الأمور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أنت على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه نقطة عظيمة إخواني وقاعدة جليلة جدا، العناية بصلاح الأقوال والأعمال والاعتقادات، وصلاحها يكون بأمرين، الأمر الأول الآثار وإقامتها على الآثار، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، تأكل بالأثر، تشرب بالأثر، تنام بالأثر، تقوم بالأثر، فضلا بقى أن تدعو بالأثر وأن توالي بالأثر وأن تعادي بالأثر وأن تعطي بالأثر وأن تمنع بالأثر وهكذا، أمرك ما بناه على الدليل، ما أحد يأتيك ويسحبك وأنت وراءه، لا، ما الدليل؟ كل ما الدليل أمشي معه، كل ما الأثر أمشي معه، هذا الشيء عليه قال الله قال رسوله قال السلف، نعم أمشي معك وإلا إيه؟ وإلا فلا. الأمر الثاني فهم السلف لها، أي مسألة من مسائل العلم اعرف قدرك، والمسائل لا تخرج عن ثلاثة والحمد لله، سهلة جدا والله يا أخوان، العلم سهل لو الإنسان عرف اتجاهه. المسائل الدين كله، بعض الناس يقول لك انا محتار فين، اجي منين، ماذا اصنع، اسمع مين، واطلق مين، وكذا، يا اخي الامر ايسر من ذلك، مسائل الدين لا تخرج عن ثلاثه اقسام، واحد معتقدات مجمع عليه، اصول السنه مجمع عليه، دي مسائل اعتقاد ودي مجمع عليه، اين هي؟ في كتب السنه بس، خلاص لن نختلف عقيده. وما كيف اختلفنا إلى 73 فرقة؟ لأننا لم نرجع إلى عقيد السلف، لو رجعنا عقيد السلف استراح الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا، ما يعرفون هذا؟ والله يسألهم، إما أنهم جهال وما تعلموا أو علماء وما عملوا، ما هذا هو، إما أنه جاهل ما تعلم أو عالم ما عمل، لا موجود، موجود أصغر المتون العلمية، أصغر كتب الاعتقاد موجودة، وليست موجودة في مكتبات قوم معينين، وليست مخطوطات تأتي من المكتبة الظاهرية ولا تسافر لها تركيا ولا أبدا، ده موجود الآن كل شيء، لو متن واحد يكفيك، المكتبة دي كلها، كل هذه المكتبة أنا سأخرج لك متن الآن ممكن ربما بخمس جنيهات أصول السنة الأحمد، خمسة جنيهات ربما تجد أصول السنة الأحمد ولا اعتقاد الصابوني والإسماعيلي وتنتهي. هذا قسم كبير وده أهم قسم، لأنه يترتب عليه سني ومبتدع، فرقة ناجية، فرقة هالكة. طيب القسم الثاني مسائل أحكام مجمع عليه، الأحكام حلال حرام، في صلاة في صوم في زكاة في حج في كذا، مسائل أحكام مجمع عليه، عندنا كتب إجماع، يبقى مسائل أحكام، ليه مسائل أصول الأحكام، حكم السلام، جول ما نفعل، صلينا الظهر في خلاف أن الظهر أربع ركعات، في خلاف أن الركوع بعد القيام والسجود بعد الركوع، ما في خلاف، كلنا نعرفها، إيه اللي باقي بقى عندك؟ أصل مسألة في سجود السلام، مسألة الشيخ علاء طرح وإحنا بنصلي، مسألة مسائل بقى فردي. الآن إحنا على صف، صلى بنا إمام مقيم، نحن نتم ولا لا؟ نتم، نتم في أشكالية هذا الذي دلت عليه الأدلة كما قال ابن عباس تلك السنة. طيب يبقى الإمام مقيم نتم وراء الإمام مسافر وأنا على سفر أقصر والمتم والمقيم يتم في أشكالية ما في أشكالية. تعال بقى المسألة اللي هي أخذت من هذه ومن تلك. الشيخ علاء صلى وراء الإمام الرسمي هيتم ولا مش يتم؟ هيتم. جاء الشيخ أحمد مصطفى هيتم بالشيخ علاء يتم ولا يقصر؟ أخونا أحمد مسافر وأخونا علاء مسافر في الأصل لكن لما أتم بالمقيم أتم. طب أنت يا أحمد دلوقتي هتعمل إيه؟ أصل الإمام مقيم والمؤتم هذا اللي هو المسافر لكنه لما أتم أتم صلاته أنت بقى موقعك إيه؟ أنت موقعك هذا تعمل إيه؟ هتعتبر حال الشيخ علاء انه مسافر ولا تعتبر صلاة الشيخ علاء انا صرت صلاة مكاملة؟ دي مسائل كم ستقع يعني سهلة. يبقى نقول له خلاص الاعتبار بصلاته هنا انت تأتم الان بمن يصلي صلاة مقيم يبقى حكم تعمل تيدي احمد الله. طيب الحمد لله وما انت افترضتها الشيخ علاء دي نعم نعم يبقى هذه لكن هذه كم مسألة فننتقل إلى الصيام. الصيام إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن شيء مخصوص طعام شراب جماع دي أصول كلنا يعرفها ما فيها خلاف. تيجي بقى واحد الحجامة تفطر ولا ما تفطر؟ طيب هذه أمور فرعية قد لا يتعرض لها الواحد. الحج نفس المسألة قصد أيضا مخصوص في زمن مخصوص بأفعال مخصوص قصد الصوم إمساك ده قصد هذا أصول الحج ما فيها خلاف إحرام من ميقات ثم طواف وسعي وحلق أو تقصير هذا في العمر يعني أربع كلمات طواف إحرام طواف سعي حلق أو تقصير بس هكذا العمرة تنتهي. لكن بتأتيك بقى مسألة واحد بيطوف وبعدين أحدث في الشوط الرابع خرج يتوضأ ثم يعود هيبني على ما مضى ولا هيستأنف؟ مسائل قد تقع نادرة. واحد بعد الطواف تعب فقال ريح خمس دقائق رحت خمس ساعات. طيب ماذا يصنع؟ ترتيب السعي على الطواف لابد أن يتصل ولا يسامح في الوقت اليسير ولا هذا كثير ولا ماذا؟ هذه مسائل فرعية لكن الأصول فعندنا هنا المجمع عليه من أصول الأحكام. يبقى أصول الاعتقاد اتفقنا يا جماعة الدين كله اتفاق الدين لا يخرج عن الإجماع كل ديننا إجماع. خد بقى الحاجات دي بحكم الخبرة كتر الكلام وتقليب من يمين شمال بتطلع حاجات بقى ديننا كله إجماع مفيش فيه خلاف أبدا كله إجماع جميع مسائل الدين المجمع عليه. شيخ ما انت واخد بالك ما احنا عارفين ما انا بقول لك وانا مسؤول بقى. يبقى واحد الاعتقاد مجمع عليه طيب مسائل الاحكام المجمع عليه قسم الثاني المجمع عليه مسائل الاحكام. طب اللي باقي بقى مسائل اجتهاد المجمع على انها مسائل اجتهاد مختلف فيها مجمع على الاختلاف. طب انت ايه فائدة كلمة اجمع دي يا رشد ايه فائدة كلمة اجمع في الخلاف دي مجمع الخلاف فيها؟ يعني انه اذا شذ الانسان عن اقوال العلماء في مسائل الاجتهاد رد القول. انا الاجمع على ان خلاف المسألة دي على قولي على ثلاثة على اربعة يبقى لا اخرج عن هذه الثلاثة والاربعة. يبقى هنا ضيقت ماذا؟ دائرة الخلاف أن أحدث أقوالا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يبقى إذا هيكون ماذا؟ ها دوراني في هذه المسألة مسائل اجتهاد الخلاف المعتبر إنما سعي في ترجيح قول من قوله
قول من ثلاثة أقوال، وبالتالي حصل الإجماع على هذه المسائل، فلا يصح أن أجعل هذه المسألة مسألة إجماع والخلاف منقول فيها معتبر. يبقى الأول اتفاق على أن هذه المسألة مسألة اجتهاد وليست مسألة إجماع واتفاق. الأمر الثاني إجماع على هذه الأقوال ولو اعتز قولا ثالثا أو رابعا حسب المسألة. يبقى إجماع، يبقى مسألة الشهادة عندي مجمع عليها ولا مجمع، وده مهم جدا. يعني انت زي ايه بالضبط؟ عندك سيارة وكذا وكذا، حصل خبطة كده في الزجاج، ايه اول حاجة ما انت معكش 8 ازاز ولا بتعمل ايه؟ بتروح لواحد يقوم يحدد لك الايه هذا الخبطة دي، حددها لك كده عشان ما تستمرش. تحديد هذا تحديد امن وامان وسلامة، يبقى التحديد هذا أمن وأمان. إذن تصبح مسائل الدين كلها مجمعا عليه، إجماع حقيقي لا جزء اختلاف في مسائل اعتقاد، في مسائل أحكام مجمع عليها. الأمر الثالث أن مسائل الاجتهاد هي مسائل إجماع على أن هذه المسائل مسائل اجتهاد، فلا يجوز أن أتي لمسائل الخلاف فيها موروث فأجمع على قول من هذه الأقوال في أصح أقوال أهل العلم. وإلى بعض العلم يرى أنه ممكن العصر الثاني يجتمع على قول من قولين ويصبح هذا إجماعا، لكن هذا القول ضعيف وإن كان عليه كثير من الأصوليين. يبقى حتى هذه المسائل مجمع إيه؟ مجمع عليها، هذه مسألة مجمع. إذن ديننا والحمد لله كله مجمع عليه، سواء اعتقاد ما ينبغي أن نخالف فيه، سواء وصول للأحكام المجمع عليها ما ينبغي أن نختلف فيها، سواء المسائل التي ورثناها اختلافا فهذه نجمع عليها. وعليه فالمسائل الأولى أقيم الحجة عليك فيها، حتى ولو خلفت الإجماع في الاعتقاد ما أبدعه، إذا خلفت الإجماع في الاعتقاد حتى أبين لك أولا. بعض الناس يعتبر يقول المسائل اللي هي مسائل اعتقاد إذا وقع فيها المخالف بدع مباشرة، لا، إنما تقيم الحجة وتعرفها، فقد هي بالنسبة لك مسألة إجماع وما يدرى عنها، بالنسبة لك الدليل فيها ظاهر وبالنسبة له الدليل فيها خفي. يبقى إذن تقيم الحجة عليه بمسألة الإجماع في الاعتقاد، إن خالف فهو المبتدع، مبتدع يعني اسم فاعل من الرباع مع ضم أولي وكسر ما قبل الآخر، مبتدع مش مبتدع، قوله مبتدع وهو مبتدع، قوله مبتدع اسم مفعول مع فتح ما قبل الآخر، وهو مبتدع اسم فاعل مع كسر ما قبل الايه مع كسر ما قبل الآخر، وكلاهما مشتق من ابتدع، ابتدع فهو مبتدع، ابتدع مبتدعا وحدث حدثا وهو مبتدع بهذا الابتداع، يبقى هو مبتدع. طب خالف القسم الثاني والإجماع في الأحكام كذلك إن أقمت الحجة عليه، وخالف في ذلك فإنه يشدد عليه بحسب، يقال هذا ضال، يقال هذا مضل، يقال هذا مبتدع، يقال إلى آخره. الذي يصر على أنه ما في مسح الخفين مع الإجماع على المسح الخفين هذا لا شك أنه مبتدع على طريقة الشيعة وطريقة الروافض. المسألة الثالثة أو القسم الثالث وهو المسائل الاجتهادية، هذه ورثناها هكذا اجتهادية، وعليه فإننا لا ينبغي أن نجعلها إجماعية من ناحية، ومن ناحية ثانية لا ينبغي أن يبدع بعضنا بعضا في هذه المسائل، لأنها مسائل اجتهاد ورثناها هكذا، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني إنكارا يقتضي التبديع والتضليل، طالما أنك على قواعد أهل العلم ليست على تقليد أشخاص، طالما أنك على قواعد أهل العلم وتدري هذا القول ما دليله وكذا، والقول المخالف لهذا ما تخريج أدلته وكيف الرد على ما استدل به المخالف، إذا كنت على ذلك فأنت طالب علم عظيم، طالب علم مأمون، طالب علم بعيد عن الشذوذات. باقي ماذا في هذا الأمر؟ باقي مسالكك وطرائق التعامل مع هذه المسائل والتعامل مع المخالف وماذا ينبغي عليك كأمور مسالك ينبغي أن تسير عليه. هذا الدين باختصار, هذا هو الدين باختصار. يبقى صلاح الأقوال والأعمال والقلوب يعتمد على أمرين, الأمر الأول أن يقوم الإصلاح على الآثار, الأمر الثاني على فهم السلف لتلك الآثار. يبقى آثار بفهم السلف, يبقى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. تمام تمام. طيب هذه المسائل كما قلنا لا تخرج إن شاء الله عن ثلاثة أقسام وكلها مجمع عليه. مسائل اعتقاد ما فيها خلاف, السلف لم يختلفوا في العقيدة فضلا عن الصحابة رضوان الله عليهم, ما في اختلاف في العقيدة خالص يا إخواني أبدا, ما في اختلاف في العقيدة. السلف لم يختلفوا في مسألة واحدة من مسائل الاعتقاد, لأن مسائل الاعتقاد ما يطلب لها جزم. لما سميت عقيدة إذن؟ هي عقيدة من عقد القلب عليها بحيث لا يتسرب إليها شك. ثم لو كنا مختلفين في العقيدة إذن أين المبتدع وأين السنة؟ لما هذا قول عند السلف وهذا قول عند السلف, إذن ما في أهل بدع لأن يكونوا على هذا القول أو على هذا القول. هنقول السلف اختلف في العقيدة تعصيل وتمثيل وتوسط, لا تعصيل ولا تمثيل, لا هو قول واحد في القدر. هذا قول بقول القدرية أو الجبرية تعتبر هذه أقوالا. السلف اتفقوا في العقيدة, من خالفها كان خارجا عنها. ما أنا عليه اليوم وأصحابي كلهم في النار إلا واحد, إلا واحد. ومن أجل ذلك فإن السنة لا تقبل شريكا الذين يريدون أن يوصلوا بين جميع المناهج والطرق بطريقة تشبه المجالس العرفية. مجالس العرفية يعني يا جماعة هدوا الشغل شوية ويشتغلوا مع بعض, أنتم مختلفين في مسألة في اثنين في ثلاثة في أربعة, الاختلاف لا يفسد الود القضية, نتفق أو نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا هذا ما يصلح. في مسائل الاجتهاد نعم تنزل على ركبتين على يدين هذه مسائل كلها سهلة. أما إذا جئنا المسائل قد لا, لكن حقك علي أن أبين لك أولا, ما أسارع لتبديعك وتضليل تحذير منك. حقك علي أن أبين, وحق البيان مني أن يكون الكتاب السلفي والفهم السلفي مو فهمي أنا. يبقى أدلك على هذا, أدلك على هذا, على الكتاب السلفي والمنهج السلفي. إذا أعطيتك ذلك فليس عليك إلا الإنقياد والامتثال. إنما تقول الإخوان مع التبليغ مع صوفي مع أشعاري مع كذا مع كذا أبدا, أو الأشعرة ضد أهل السنة أو من أهل السنة أو كذا, هذا كله مرفوض. الأشعرة طائفة ضالة, المعتزلة طائفة ضالة, الصوفية طائفة ضالة, الإخوانية طائفة, أي طائفة غير ما أنا عليها وأصحابي بيبقى برتبة ضالة. الضلال يتفاوت كما أن الكفر يتفاوت, فبعض الكفر أعظم من بعض وبعض الضلال أعظم من بعض. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا إن أهوانا وإنه لأهون النار عذابا في أبي طالب. فتفاضل الكفار في العذاب على حسب من قتل نبيا وكذا, ليس كمن كان يقلد ولم يقتل نبيا, فهذا الكفر يتفاوت. كذلك أيضا الضلال يتفاوت, لكن الضلال ملة واحدة. إذا خرجت عما ما أنا عليه اليوم وأصحابي كنت ضالا مضلا. يبقى إذا لك عندي أن أبين لك, لك عندي أن أشرح لك, لكن إن بقيت على ما أنت عليه ضل. وعلموا يا إخواني بارك الله فيكم, شوفوا يعني هذه ضوابط مهمة جدا. ليس كل من خطأ في الاعتقاد المجمع عليه يكون مبتدعا, وليس من لازم الابتداع أن يكون في الاعتقاد فقط. فلا التبديع خاص بالاعتقاد ولا الاعتقاد موجب للتبديع المعين. فمن خالف اعتقاد بينا له, بينا له. ويقول شيخ الإسلام ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية, مسائل اعتقادية مسائل أحكام ما في فرق, يبقى لك أن أبينك. طيب ولا يلزم في التبديع أن تكون المخالفة في مسألة عقدية. يعني هو مخالف أصول السنة يا شيخ؟ ما هو مخالف أصول السنة، هو السنة معكم كلهم بيقولوا كله خير في اتباع السلام ومعكم على المنهج وكذا، قد يخالف في أدنى شيء ويكون مبتدعا. ما حكم رجل يؤذن ويقول في أذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وبينت له السنة ومصر على هذا، هذا يا أخوان مبتدع، ابتدع سيدنا وأصر على الإحداث، إذن يصبح مبتدعا. ضابط الابتداع ما هو؟ ضابط البدعة ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، فهو رد. خلاص، من أحد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من عمو كل من أحد في أمرنا هذا ما ليس منه، كل ما ليس من الدين، اعتقاد، عمل، عبادة، معاملة. الابتداع يدخل، أليس الدين أقوال أعمال اعتقادات؟ طيب الخروج عن الدين بالأقوال والأعمال والاعتقادات، قد يكون خروج إلى الكفر وقد يكون خروج إلى البدعة. اختصار بسيط خالص، يعني احنا بنددش مع بعض كده شويه كلام ما فيش فيه مشكله، بس انت عارف شويه الكلام ده هم الاصل الاصيل، هم الزبده، هم الزبده، هم دول الزبده اللي الدين حولها يدان. يبقى انت، لان بعض الناس يعني اعتبر سؤال متى يخرج من بدعه، يقوم الواحد يحمر بقى وجهه وتندفخ او دوجه، ده سؤال كبير قوي. ومتى يدخل رجل السنه، ومتى يكون رجل اهل السنه؟ سؤال بسيط جدا، يكون الرجل من أهل السنة إذا كان على السنة في كل أحوال على أصولها، كما قال البربري: ولا يكون الرجل من السنة إذا اجتمعت فيه خصال السنة كله. رجل على السنة إلى باب القدر جبري، يبقى هذا سنة. رجل على السنة إلى باب الصحابة يسب، يبقى هذا سنة. رجل على السنة إلا في باب الأسماء والصفات معطل، يبقى هذا سنة. لا، ومتى يخرج من السنة؟ إذا ابتدع. ومتى يبتدع؟ إذا أحدث. وهل كل من أحدث يكون مبتدعا؟ لا، قد يبتدع ويحدث ويكون مبتدعا إذا كان جاهلا نعلمه أولا. هذا باختصار شديد، هذا هو الدين من أوله إلى آخره، فهي مسائل سهلة. الأشاعرة ما تقول في أهل السنة، لا من أهل السنة، لا هم أقرب، خلاص الأشاعرة دول زي ما ذكرنا لإخوانكم باختصار. ألا فلتعلم الدنيا كله، ما هو في عندك مشايخ السلفيين زي حسان يقول من الأشاعرة هم أهل السنة، خد بالك، ويجي واحد تاني يقول والله أصل هم باختصار الأشاعرة دول زي ما احنا عرفنا إخوانك. الأشاعرة دول كيف يكون أهل السنة أو حتى يستحقون كلمة سنة؟ لا منا ولا هم، لا هم أهل السنة ولا هم من أهل السنة. الأشاعرة المرجئة في الإيمان، والجبرية في القدر، والجهمية في الصفات، وعقلانية في مصادر الإسلام. كيف يكون أهل السنة؟ جهمية، جبرية، مرجئة، عقلانية، وتقولها وصوفية وفلسفية، فهؤلاء كيف يكون من أهل السنة؟ كيف يكون مسؤول؟ فضلا يكونوا أهل السنة. المرجئة للسنة؟ لا، هم مرجئة يرون الإيمان هذا ماذا؟ يرون الإيمان تصديق. هم جبرية في القدر، عندهم نظرية الكسب اللي هو لا تأثير للفعل، بيسند الأفعال إلى العباد، لكن إسناد مجازي، في حقيقة الأمر ما في قوة تؤثر، أنت لست مؤثرا في الفعل، ولهذا الشيء هذا يحصل عند فعلك مو بفعلك، عند الفعل مو بالفعل. هذا قتل عند الرصاص مو بالرصاص، فهم جبرية في القدر، وهم معطلة جهمية في الصفات، يعطلون جل الصفات بالتحريف، وما أثبتوه بالعقل، يعني ما أثبتوه أثبتوه بالعقل، وما نفوه بالتحريف، جهمية. كيف يكون الجهمية والمرجئة والجبرية من أهل السنة؟ صوفية، عقلانية، على أصول اعتزالية وفلسفية أبناء الكلبي. شوف كل الدائرة دي، يعني خلاص السرطان ضرب البدن كله. هي أيام ولحظات بيعيشها في وجع، تحذير أهل السنة منه، حتى يتولى الموت وعلى ذلك إلا أن يشفيه الله من داء الهوى. هذه رسائل لابد أن نعلمها حتى لا تهتز الأوصاف من أيدينا. الشيخ فلان علينا وصف. هم أهل السنة. شوف الشيخ إنصافه اليوم قال لك الأشعار دول هم أقرب والإنصاف وهم أهل السنة فيما إنصاف. شوف شيخنا، شيخك هذا ضيعك، شيخك هذا أعطاك، عيشك أحسن أحوالك، ضباب ضباب أحسن أحوالك، واللي بيمشي في الضباب يصدم في أي وقت. لكن شيخك الصحيح هو اللي بيضع لك النقاط على الحروب. هي لما صحيح بتبقى صعبة، بس من قال لك بان الكره هذا والصعوبة دي ما يبخر لك؟ لازم نقطع ايدك، لازم، هو ما فيش كده، لازم نقطع ايدك. هتقطع ايدك ليبقى بدنك، تقطع ايدك ليبقى بدنك، ولا اترك بقى الطبيب هيجاملك الى ان تهلك وتموت. هو لابد من هذا، ثم ينشأ ناشئ الفتيان فينا على هذا التأصيل، فلا يكرر ما كرره الكبار حتى يصبح أصعب الأسئلة. ما تقول في الإخوان يا جماعة يا إخواني، ما تشغلوا بالكم بهذا الشيء يا إخوان، 40 سنة ولسه بتقول يا إخوان، يا إخواني تعلموا أولا يا إخواني كذا. طب احنا نحن سنتعلم، أنت تعلم قل لنا، طيب يعني دعك منا، طيب انت بتنصحنا ولا بتنصح نفسك؟ قول يا اخواني الاخوان المسلمون فرقة ضالة، ولكن انا انصحكم الا تهتموا بكام فرق حتى تفهموا اصول العلم وتفهموا مثلا كذا، ثم تعرف كيف تتكلم فالحق قد اوتى من قبلك، تمام. لكن اول ما اسألك الاشعار يا جماعة، الاخوان يا جماعة، التبليغ يا جماعة، يا جماعة تعلموا اولا. طيب تعلم اولا، انت تعلم ونحن نسألك عما لا يحل لك أن تكتمه. لابد أن تبين للأمة هذا الابتزاز في الطرح موجد عند طائفة واحدة وهم أدعياء السلفية، الإخوان بيقولوا اللي يريدونه، التبليغ يقول ما يريد، حسن البنا على المسمع ومرأة عند الإخوان ما تعرض، محمد إلياس وأصول التبليغ على مرأة ومسمع ما يطلعه ما جامع أشعاري. شوف حتى اللقام لشهر أهل السنة، هم أهل السنة. السؤال ده هل قبل الأشعارة منه ذلك؟ تخيل يعني، شوف سبحان الله، فرط المدعي هذا في السلفية في عرضه وما قبل. تخيل بقى. تخيل ماذا يقول الأشعار؟ يقول لا كلام عام، سلوه عن الاستواء، سلوه عن لا نعم لابد تبرأ من هذا. احنا ما نقبل منه يقول الأشعار هم أهل السنة، ده كلام في قاعة بس. احنا نريد يتبار، يعني نريد منهجا تفصيل، يعني يقول انا عقدت في الاسواء كذا، عقدت في الكلام كذا، عقدت في الايمان كذا، لابد ان يقول هذا. فالاشعري لا يقبلك الا اشعري، التقوى يحفظونها، التوالي يحفظونها. نريدك اشعريا حتى النخاع، اشعري حتى النخاع. انما الاشعار هم اهل السنه، ما انتم ما تدروا عندهم يعني السنه. فاكر شايف لما كان قال كلمه التوحيد، شوف التوحيد عندهم يعني بينتقدوا، يعني ما يقبلون، يعني قلت الاشعار هم اهل السنه وما قبلوا، ما قبلوا. فاذا المناهج ما تقبل الشراكه، كل ما يتبرأ ممن، لماذا نحن الذين نقبل الجميع مع اننا يجب علينا ان نقبل الجميع على كل منهج واحد؟ نعود الى اصل كلمه شيخنا، اصلاح الاقوال والاعمال والقلوب. فاتت اطواف سريعه في طرق الاصلاح وكيف الاصلاح وزمن الاصلاح وكيف تصلح عبر جدول، بس يبقى ننتقل من جهة نظرية إلى جهة عملية. يبقى طه الآن أنا عاوز أرتب صلاح أقوالي أعمالي قلوبي عن طريق أمرين. الأول الأفار، الأمر الثاني فه السلف للأفار. تمام؟ طب أنا أريد أن أجمع بين صلاح الأقوال والأعمال والقلوب وأرتب ترتيبا ما أقع فيه خلل فيه، نعمل إيه؟ ها؟ قول يا محمد تنظيم الوقت، مش تنظيم جماعة، تنظيم الوقت، تنظيم الوقت. يبقى تنظيم الوقت ده نعمل فيه ايه؟ تجدول كل شيء وحسب المتاح لك، يعني ما يوضع جدول عام، ربما ناخذ مثلا ثلاثة اجزاء في القرآن في اليوم، ممكن هذا لا يتناسب مع حضور مثلا درس علمي يومي عند الشيخ، لابد تلازم الشيخ، قد لا يتسنى لك، لكن ممكن أن تلازم البث، ممكن أن تلازم في الأسبوع، ممكن أن تلازم كتابا عند العجز مطلقا عن هذا أو ذات مثلا. المهم أنك تضع جدولا تجمع فيه بين صلة الأرحام، بين نفقة، بين تلاوة القرآن، بين تسبيح وذكر وكذا، بين طلب علم، بين كل واحد، كل شيء له مفاتيح، لابد أن تعرف هذه المفاتيح وأن تسعى في تحصيله، فلابد من تنظيم هذا الجدول ولا بد من القيام إيه؟ طيب مسائل الدين ثلاثة أقسام. الأولى مسائل العقيدة المجمع عليه، طيب وهي مجمع عليه الأصول. الثاني المجمع عليه في الأحكام، أصول الأحكام. الثالث المجتهد فيها، ودي مجمع عليه في إيه؟ في تحديده وتحديد الأقوال فيه. يبقى في تحديده وتحديد الأقوال ما أخرج أنا، وبالتالي لن يكون لي قول شاذ، لن يقول لي قول شاذ، مش هاجي أقول يا جماعة يجوز الأضحية بذكرهم، لأن العلماء ما قالوا شاذ ذكرهم مثلا، ما يصح. ليه؟ لابد أن تكون بهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم، واحد ضحى من طلع الدواج، هذه صدقة مو بضحية، قول ضحية من بهيمة الأنعام، طب ضحى بشاة، هذه أضحية صحيحة، هذه ضحى بضحية صحيحة. يبقى أنا لا أخرج إلى أقوال إيه؟ إلى أقوال شاذة، أقول يجوز اقتناء الكلب من غير يعني حراسة شيء، اقتناء الكلب ويجوز ما أدري إيه والأخير، وهذا خلاف السنة. يبقى أنا أنظر إلى ما ورثناه عن العلماء، وبالتالي إحنا قلنا صح بهذا أن أقول مسائل الدين كلها مجمع عليه، مسائل الدين كلها مجمع عليه. كيف مجمع عليها وموجود مسائل اجتهاد كثيرة؟ قول يا وائل. لا ده جواب أبي المدينة، ده جواب فهلاوي، يعني بالفهلاوة كده الأصول دي مجمع عليها، ده قبل ما أجيلك. أنا عايز بقى أنا ما جيت لك قلت لي تقول لي بقى. لا ده جاي من الأول، تواب صلي معانا كمان. قول لي يعني إيه مسائل الدين كلها مجمع عليها؟ اللي أنت عارف إحنا قلنا مسائل الدين ثلاث أقسام. المسائل الأولى اللي هو مسائل اعتقاد، دي مجمع عليها ولا لا؟ مجمع عليه. طيب وعندنا أصول الأحكام برضو كذا، ده المجمع عليه في كتب الإجماع. عندنا الاعتقاد في كتب العقيد مجمع عليها، دي أصول. وعندنا المجمع عليها في الأحكام، عندنا كتب إجماع، إجماع لابن المنذر والإجماع لابن القطان وكذا، كل ده مجمع عليه موجود. القسم الثالث مسائل إيه قلنا؟ مجتهد فيه. طب كيف المسائل المجتهد اللي هي مسائل خلافية يعني، اللي هي مسائل الاجتهاد، بس احنا سماها اجتهاد، ده أضبط من خلاف، لأن ليس كل خلاف يعتبر. فلو قلنا مسائل خلاف، الخلاف قسمان، قسم معتبر وده اللي هو الاجتهاد، قسم غير معتبر وشدد بنطرحه يعني لا نعتبر فيه خلاف. فلهذا التعبير بالاجتهاد أول، ولهذا الصحيح أنني ما أقول لا إنكار في مسائل الخلاف، إنما أقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ومن قال من العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف يقصد الخلاف القوي اللي هو يوصف بمسائل ماذا؟ الاجتهاد. من أجل هذا أقصر الطريق وأقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يبقى مسائل الاجتهاد المختلفة أنا هنا مجمع على إيه بقى؟ مجمع على المسائل، إن دي مسألة اجتهاد مش مسألة إجماع، والخلاف قوي مجمع على الأقوال فيها بأقوال دفاع قولان فثلاثة أقوال يبقى لا أفرع قولا إلى قول رابع أو أتي إلى هذه المسألة وأجمع على قول فيها وأقول استقر في الأمة الإجماع هذا وإن قال ببعض العلم فلا يقبل يبقى مسائل اجتهاد دي محدود مجمع عليها في كونها اجتهاد اجتهادية وليس إجماعية. الأمر الثاني مجمع على الأقوال فيها فإذا اجتمعوا اختلفوا على القولين فلا أحدث إيه ثالث. ومن هنا نقول مسائل الدين كلها إجماع عندنا، اعتقاد مجمع عليه، وصول أحكام مجمع عليه، اجتهاد مجمع على مسائله وأقواله. تمام؟ يبقى مسائل الدين ثلاثة أقسام، قولها. المسألة الأولى أو القسم الأول ودي مجمع عليه، في اختلاف في العقيدة، إذا اختلفنا في العقيدة نتفق فيه، وأن متى نفهم إذن وأن هذه أمتكم أمة واحدة، واحدة فين وإحنا على قولين؟ لا يمكن كلهم في النار إلا واحدة، يبقى إذا اختلفت الواحدة ما تكون واحدة، يبقى واحدة وثانية، إلا واحدة إحنا على قول واحد. وإنما نعيش منكم بعد فسر أصرف كثير فعليكم سنة وسنة الخلفاء الرشيدين المهدي واحدة ما في اختلاف، يبقى العقيدة ما في اختلاف. نعم، لكن بقى يعني يأتون بمسائل يلبسون علينا، يقولنا كمثلا الصحابة اختلفوا في هل رأى محمد مربى أم لا ليلة المعراج، عائشة لها قول وابن عباس له قول، وحررنا من قبل أن هذه ليست مسائل خلافية، مسألة خلافية بل مجمع عليها، وأن النبي لم يرى ربه بعيني رأسه، لكن ابن عباس لما قرأ ربه جاءت الرواية الأخرى رأه بفؤاد وليست رؤية بالعين المبصرة. نعم نعم هذا كلام يعني بشر الحافي الطبيب اللي كان بيدخل على هذا ويدخل على هذا يدخل على بشر فيقول احمد الله عليك وكذا لما يقال له كيف حالك. نعم يقول بخير احمد، يقول بخير يا بشر الحافي، يقول احمد الله اليك وكذا. ها اخوك الطبيب يقول لأحمد أنا أسألك كيف حالك، تقول بخير، وبشر أقول له كيف حالك، يقول أحمد الله إليك وكذا، يحمد ثم يخبر بحالك. مسألة صارت مسألة، أيما الأقرب إلى السنة، قول أحمد ولا قول بشر؟ فقال أحمد سله عمن أخذ هذا، أحمد يقول سله عمن أخذ هذا القول هذا، أخذ عمن؟ ها؟ قال إني أهاب أن أسأل، أهاب أن أسأل، ها؟ نعم، قل له، إذا كنت هاب تسأله يعني منك له، قل له إن أخاك أبا عبد الله يسألك عن هذا، عمن أخذت هذا؟ في أثر ولا هذا باجتهاد؟ نعم. قال أبو عبد الله لا يريد شيئا إلا بالإيه؟ إلا بالإسناد. هذا هو الدين الذي ينبغي أن نكون عليه، ولهذا أبو عبد الله هذا صار إمام أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه لا يريد شيئا إلا بالإسناد، ولهذا يضربونه ويعذبونه حتى يغشى عليه، ثم إذا فاق قال ماذا؟ إيتوني بشيء من كتاب لا أقول به أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أقول به. هذا هو الدين يا أخواني، سبحان الله، والله يا أخواني بارك الله فيكم. الدين سهل وعظيم وقوي ويقين وبرد وسلام وطمأنينة وانشراح، لكن الإشكالية أننا نخرج عن الحد المأذون لنا فيه ونقحم أنفسنا فيما لم يؤذن لنا فيه، فنصاب بالشكوك والشبهات والحيرة. واحد فيكم يعيش ليلة مع صفحة الفلانية والصفحة الفلانية وإرادة هذا يورد شكا وهذا يورد شبهة وهذا يورد تلبيسا وهذا يورد تدريسا، وتركت علوم المسلمين وأئمة المسلمين. لا تبحث في هذا ولا تستمع لهذا ولا تنظر في هذا ولا تشغل بالك بهذا، ولكن عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس كما يقال. فما عرفنا الله ولا الرسول ولا الجنة ولا النار ولا الدنيا ولا الآخرة إلا بالآثار، إلا بالآثار. وما في أحد أحد بالآثار، لكن يكفي أن تعتقد ما وصلك من الآثار وأن تعتقد حجية الآثار، وإن لم تأتك فإن أتتك فعلى عين وعلى رأس. ولهذا السلفي ما في سلفي معصوم، لكن يعلم أنه فيما أخطأ فيه إنما يكون لغياب الحق عليه ليس لعناد الحق. ولهذا نقول كلمة ألا وهي ماذا؟ السلفي ليس معصوما من الخطأ، لكن يجب أن يكون معصوما من الهوى. الخطأ ما يعيبه لو كان يخفى عليه، لكن الهوى يعيب، يجب أن يعصم نفسه من الهوى، ولهذا الهوى قد يسقط. الهوى يعني البدع والضلال، ولهذا يسمى أهل البدع بإيه؟ أهل الأهواء. فالهوى ما يجتمع مع السلف، يكون هذا صاحب هوى على بدع وكذا وقد أقمنا الحجة عليه وقد أوصلناه الدليل، ويبقى على هذا ويبقى على هذه المخالفة على هذا الهوى مع إقامة الحجة، هذا لا يكون سلفيا أبدا، هذا لا يكون سلفيا. السلفي يغيب عن الحق، السلفي قد يصل الحق ولكن لا يثبت عنده فيضعف، السلفي قد يصل إليه ويتأول النص. نعم.
كما نسأله أن يوفقنا إلى عمل صالح وإلى قول صالح يكون لنا حين نلقى ربنا عز وجل. ثم إننا
ولا شك أن كل طالب
علم أنس لهذا السبيل وسلك هذا الطريق فإنه يرى أن العلم هو أهم المهمات.
ولا شك أن كل طالب أنس لهذا السبيل وسلك هذا الطريق يعني طريق العلم، فإنه يرى أن العلم هو أهم المهمات،
لأن العلم هو العلم بالله عز وجل، والعلم بالله عز وجل هو أعظم ما يستفيده المرء في هذه الحياة.
الله أكبر. علم بالله، وهذا أجل وأعظم العلم، لأن العلماء يقولون العلم يعظم به يا أخوان بحسب تعلقه بالمعلوم، المعلوم الذي يتعلق بالعلم هنا والله عز وجل. وعلمنا بالله سبحانه وتعالى إنما هو توقيفي على ما قاله الله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نخبر عن الله إلا بما أخبر به عن نفسه وأخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فبقدر علمه بربه عز وجل ومعرفته بإلهه وخالقه ومعبوده يكون قربه من مولاه، لأن أقرب الناس إلى الله عز وجل هم أعلم الناس به سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
الله أكبر. والأنبياء لأن أقرب الناس إلى الله هم أعلم الناس به، قال النبي فوالله إني لأعلمهم بالله وأشهدهم له خشية. كلما زدت علما بالله كلما زدت خشية له سبحانه وتعالى، وعلى قدر معرفة الإنسان بربه على قدر خشيته. ولهذا قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. والخشية رأس العلم، خشية رأس العلم. نعم. من لا ما فضلنا توحيد لمعبود واحد كلها لله. كلها متلازمة، كلها متلازمة، لكن نقول أخص أنواعها الذي وقع في الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل وكذا هو الألوهية، لكن كلها متلازمة. فموجب الربوبية الحق الألوهية الحق والأسماء والصفات، وموجب الأسماء والصفات الحق الألوهية والربوبية، وموجب الألوهية الربوبية والأسماء والصفات. لهذا يكون مسألة التفضيل ليست مطلقة نسبية. إذا جئت في باب تقول يعني أيهما الذي يقدم هتكون نسبي، فنقول من جهة موقعة الخصومة وكذا وكذا هذا من الألوهية، من جهة أن هذا خاص بالمؤمنين لكن الربوبية يدخل فيها الكفار في الإقرار بها أنا أقول الألوهية أجل من الربوبية مثلا. فمن جهة يعني أخص الأنواع أنواع التوحيد التي وقع الخلاف فيها في الأمة فيما يتعلق بالأسماء وصفات، هذا في الصدر الأول ثم في الصدر الثاني يعني بعد 400 سنة توحيد الألوهية مع الأسماء والصفات، فهي نسبية وليست ماذا وليست بإطلاق تقول هذا نرتب 1 2 3. فالذي يظهر لي أنها نسبية وأنها متلازمة متلازمة. إذا أردت أن تبين يعني تقدم هذا التوحيد على هذا التوحيد باعتبار محل باعتبار كلامك والموضع الذي تتكلم فيه. نعم
شيخنا هناك تتمة لأثر الإمام أحمد.
نعم
الإمام أحمد ذكر ابن الجوزي في المنتظم يقول فقال لي أبو عبد الله يعني بشر الحافي فقال لي أبو عبد الله لا يريد شيء الشيء إلا بالإسناد.
نعم ثم ساق أنه بلغه عن طاووس تقريبا
عن ابن سيرين
أنه
إذا حمد الله تعالى العبد قبل الشكوى لم تكن شكوى، إنما أقول لك أجد كذا أعرف قدرة الله تعالى فيا. قال فخرجت من عنده فمضيت إلى أبو عبد الله فعرفته ما قال، فكنت بعد ذلك إذا دخلت عليه يقول أحمد الله إليك ثم يذكر ما يجد.
نعم هذا التمة الأثر.
قال شيخ صالح والأنبياء ارتفعت منازلهم لأجل علمهم بربهم عز وجل،
وجاء في بعض ذلك أثاره صحيحة كمان مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أحمد الله إليك كذا. في بعض الأثار في ذلك أن النبي قال لرجل كيف حالك أو كذا فقال أحمد الله إليك كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي أردت ذاك الذي أردت منك. فلهذا السنة تقول أحمد الله إليك كذا، هذه السنة من السنة مأثورة والأثر صحيح. نعم
والأنبياء ارتفعت منازلهم لأجل علمهم بربهم عز وجل وبشريعته وما يحب عز وجل، وهذا العلم يدرك كل طالب علم أنه أهم المهمات وأعظم المطالب، فالواجب على كل طالب علم أن يجعل أكثر حياته فيه وأن يقسم حياته ما بين تعلم أو تعليم أو آداء النصح لعباد الله أو لمن له ولاية عليه، كل بحسب ما هو فيه، وهذا هو معنى البركة التي تكون في أهل العلم.
الله أكبر بركة. ولو كان العلم قليلا في مسائله لكن تحصل بركة، بركة النفع وبركة الانتفاع، بركة الانتفاع، الانتفاع من الشخص في ذاته والانتفاع به من إخوانه، انتفاع الأمة به. قد يكون الإنسان قليل العلم بالمسائل لكن يحصل بركة، بركة ونفع، فينتفع صاحب العلم بعلمه ثم ينتفع به إخوانه. ورب إنسان كثير المسائل كثير التشقيقات كثير الفتن تتمنى بعد ما كنت بتتمنى يكون في بلدك طالب علم، او لما جاءك نزل بقى من السعودية ولا نزل من كذا، وسعوا يا جماعة بقى انا طالب المشايخ، ايوة تعالى وانت روح وانت اعمل وانت لازم ودرس تحضروش ليه فلان حقل علي ده تعالى روح اعمل سوي واوا الى اخر ذلك، ومسائل شاذة ومسالك منبوذة وغير ذلك وإلى آخره. إيه هذا الطالب أو هذا الشيخ الذي جلس تتمنى موته، تتمنى موته. كان الناس بدونه متألفين مجتمعين متحابين، فلا يكون به بركة، يكون صاحب فتنة، هذا يكون صاحب فتنة ما يكون صاحب بركة. فالإنسان يحصل بركة الأمة له أولا انتفاعي ثم انتفاع من الناس بعلمه. نعم.
قال شيخ صالح: فإن أهل العلم مباركون جعل الله عز وجل في أقوالهم.
الله أكبر الله أكبر. ولهذا قال: وجعلني مباركا أينما كنت. فلهذا الإنسان يدعو بالبركة يا أخوان، والبركة كثرة الخير وثبات الشيء، يعني الثبات والكثرة، ومنه سميت البركة بركة، كثرة وثبات، ثبات. فالإنسان يكون مباركا، رب طالب يكون مباركا، رب شيخ يكون مباركا، رب مؤذن يكون مباركا، ورب عامل مسجد يكون مباركا. تخيلوا سبحان الله، وعامل مسجد، عامل مسجد يجلس ينظف المسجد، ثم جاء الصغار أمثال هذا أو كذا ويعلمه: هاي من ربك؟ ربي ما دينك؟ يا إنسان من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أين الله؟ في السماء. وكذا ويعلمه، رجل مبارك والمؤمن مبارك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: مثل المؤمن مثل الشجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي؟ قال: فوقع نفسي في شجر البواد، وقع في نفسي أنها إيه؟ النخلة. نخلة يا أخوان. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: النخلة. المؤمن مبارك، مبارك على كل أحواه، مبارك على كل أحواه. نعم، الله أكبر الله أكبر. ولهذا هل يجوز التبرك بالعالم؟ الجواب نعم، قولا واحدا، بعلمه ليس بذاته، لا بعرق ولا بكذا، لا بعلمه. نعم، فهو العالم مبارك. نعم.
جعل الله عز وجل في أقوالهم وأعمالهم البركة، كما قال عز وجل حكاية عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقوله عز وجل: وجعلني مباركا، أي أن عيسى عليه السلام جعله الله مباركا بتعليم العلم أينما كان، فأينما كان يعلم ويرشد ويدعو إلى ما يحب الله عز وجل ويرضى.
فأينما كان، فأينما كان يعلم ويرشد،
فأينما كان يعلم ويرشد ويدعو إلى ما يحب الله عز وجل ويرضى. وبقدر
يا أخي كل بيمينك، يا أخي اشرب بيمينك، يا أخي لا تحلب بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي كذا. هكذا المؤمن يا إخواني، ركب في قطار، ركب في سيارة، جلس في مجلس، أيا كان، رجل مبارك. نعم.
بقدر الازدياد من هذه الصفة يزداد المرء قربا من الله عز وجل، ويزداد بركة في أقواله وأعماله. والأنبياء لذلك جعلهم الله، جعل الله عليهم البركة. قال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق.
الله أكبر الله أكبر. الله يجعلنا ويكون مباركين يا أخوان، حيثما كنا يبارك لنا في اعتقاداتنا، في أقوالنا، في أعمالنا، في أوقاتنا، في أولادنا، في أزواجنا، في أموالنا. بركة يا إخواني، بركة عظيمة، سبحان الله. قد تقرأ الشيء وتحفظه مباشرة مبارك، وقد تقرأ شيء نافع، وقد يفتح لك باب العبودية، وقد يفتح لك باب الجدل، قد يفتح لك باب العلم الراسخ، قد يفتح لك باب الايه، باب الجدل، سبحان الله. فالبركة عظيمة. ولذا اسأل الله، إن سألته مالا سألته مالا فأن يكون مباركا، ولدا أن يكون مباركا، علما أن يكون مباركا نافعا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآل محمد على أحد الأقوال هم المتبعون له من أهل التقوى، ويدخل فيه كل مؤمن متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وآل محمد، الآل تطلق وقد يرد بها معنيه، الآل الخواص، خواص النبي، أزواجه، وآله، بيت الرسول، أقرباؤه، وقد يرد به الأتباع. فلو ذكر آل النبي مع الأصحاب يكون هذا لآله الخاص، وإذا ذكر العموم فيدخل فيه الصحابة، ويدخل فيه آل بيتي، ويدخل فيه أتباعه على الحق إلى يوم الدين. نعم.
وهذا المطلب مدرك، يدركه كل طلاب العلم الذين،
أما أهل بيت رسول الله بهذا خاص برسول الله. نعم.
يدركه كل طلاب العلم الذين أنسوا للعلم، وشرح الله عز وجل صدورهم له.
وهذا المطلب قال ويدخل وهذا المطلب مدرك يدرك أو مدرك يدركه مدرك يدركه كل طلاب العلم الذين أنسوا للعلم وشرح صدورهم له. نعم.
ومعلوم أن العبادات النوافل مراتب، والعلم منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل، والعلم الذي هو فرض قد يكون فرض عين وقد يكون فرضا على الكفاية.
صحيح، العلم منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل، والفرض منه ما هو فرض كفائي ومنه ما هو فرض عيني. فالعلم بما يجب عليك العمل به واعتقاده هذا واجب عليك عيني. تريد أن تصلي يجب عليك أن تعرف صفة الصلاة، يجب عليك أن تعرف صيامك وما يصح به صيامك، هذا يجب عليك، هذا واجب عيني. طب واجب كفائي كالعلوم، علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، علم التفسير، هذا واجب كفائي ماذا في الأمة. لكن اعلم أن الواجب الكفائي من حيث هو قد يتعين عليك ليصبح واجبا عينيا بحسب ما تلبس به. الأمر معروف أن المنكر في الأمة واجب كفائي، لكن إذا رأيت منكرا واجب عليك أن تنكره، تعين عليك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطعت بلسانه فلما استطعت بقلبه. نعم. صلاة الجنازة واجب كفاية، لكن لو أن هذا الميت مات أمامي وليس أحد يصلي عليه إلا أنا، وجب علي أن أصلي عليه، صار واجبا عينيا في حقي. نعم.
وإذا نظرنا اليوم فإننا نجد عموم الناس لم يقم فيهم بالعلم من يكفي، خاصة العلم السلبي.
ولهذا الواجب العيني، الأصوليون يحدون الواجب العيني يلحظ فيه المكلف، والواجب الكفائي يلحظ فيه المكلف به. فالواجب العيني يلحظ فيه المكلف، أنت مطالب بهذا العين. الواجب الكفائي أن يقع هذا الفعل في الناس، صلاة الجنازة، حصول العلم هذا. فالواجب الكفائي يتمحور حول ماذا؟ حول ما كلفت به، المكلف به، الفعل. وأما العين يلحظ فيه الفاعل. نعم. فهذا يجب على كل أحد، مثلا العين هذا يجب على كل أحد، إذا مثل أركان الإسلام وكذا تجب تعين بشرطها وضابطها. أما الكفائي فكالواجبة الكفائية ينظر فيها إلى الفعل نفسه، ده فعل وده فاعل، لكن الواجب الكفائي قد يتعين على فاعل معين، هذا الفعل يصبح بالنسبة له عينا، مثل الجهاد نقول واجب كفائي، لكن قد يتعين في أحوال. نعم.
يقال أن فرض الكفائي أعظم أجر من فرض العين، فهل باعتبار؟
لا، هذا ليس بإطلاق. لا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، والفرض العيني يقدم على فرض الكفاية، والكفاية يقدم على التطوع، وهكذا. لو تعين عليه هو ما يقال أسقط الإثم على الآخرين، ولهذا الواجب الكفاية حسب. يعني أنت الآن في جنازة عندك في البلد هنا، هل أنا أدخل في الواجب الكفائي هذا بالنسبة لي وأنا في بيئة؟ لا، ما أدخل، إنما على القوم العالمين العارفين المحيطين بهذا. تمام. فإذا إذن يتعين علينا جميعا في هذه المنطقة، لكن تعين كفائي بمعنى إذا قام الواحد بذلك سقط المطالبة وإثم المطالبة عن الآخرين. نعم. مش ما تعينش عليه. مين اللي تعين عليه؟ احنا الان وصلاة الجنازة موجودة، فين اللي تعين عليه؟ محدش تعين عليه. فين احنا يتعين على جميع الفعل هذا، لكن ليس وحيدا بعين. الا ادى قام بهذا مش تعين عليه. ما تعين عليه، تعين عليه كفائي هو وغيره، لكن اذا قام بهذا الفعل سقطت المطالبة عن الاخر، فهو نال الاجر، غيره ما نال الاجر. لكن نقول بهذا يصبح أجل من فرض العين؟ لا، فرض الكفاية ما يكون أعظم من فرض العين. نعم.
ف فإننا نجد عموم الناس لم يقم فيهم العلم من يكفي، خاصة العلم السلفي الصحيح الذي يعتمد فيه صاحبه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج السلف الصالح، فإن الذين يتبعون هذا السبيل اليوم أقل القليل.
صحيح صحيح والله، العلم كثير جدا ومسائل كثيرة والكتب كثيرة والدروس كثيرة والمتكلمون في العلم كثر، لكن أين العلم السلفي النقي الخالص المأخوذ من المنبع؟ قليل في الناس. لأن من السلفي أصلا؟ من السلف النقي الخالص؟ هذا قليل في الناس. نعم.
وهذا يؤكد على كل طالب علم في هذا السبيل أن يحرص على نفسه وأن لا يضيعها، وأن يزداد من العلم بحسبه، وأن يكون متقلبا ما بين التعلم أو التعليم، وما بين التأثير بالعلم أو التأثير بالدعوة في أي مكان كان، بحسب قدرته وبحسب ما أعطي. الأمم في تاريخ التاريخ، بل أمة الإسلام في تاريخها مر بها فتن كثيرة، ومرت بها إحن، ومرت بها بلايا،
ولن تتوقف وإلى آخر الزمان. إذا انتظرت زمانا لا فتن فيه ولا محن، فإنك تنشد زمانا لا وجود له، لا في الواقع ولا في الأدلة الشرعية، موجود. والزمان هو الزمان، يزداد ويقل، لكن الفتن موجودة، والمحن موجودة، والصراع موجود. لا تقوم ساحة قتل المسلمون اليهود. وكذلك جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، والعلماء وراث الأنبياء، كذلك في طريق الابتلاء. حسب الناس ألف لام ميم، حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم.
ومرت بها بلايا وابتلاءات عظيمة، فمرة يكون بأسها بينها شديدا، ومرة يسلط الله عليها عدو من غيرها فينال منها ما يناله بحسب قدر الله عز وجل. وقد حصل ذلك في زمن الإسلام وفي تاريخ الإسلام الشيء الكثير كما تعلمون. إذا نظرت إلى القرن الأول وجدت فيه أشياء كثيرة، ما حصل من القتال والفتن التي كانت بين الصحابة، ثم ما كان في عهد الأمويين،
نقول بين بعض الصحابة. الحقيقة يعني نقول الصحابة الصحابة، لكن لابد كما قلنا من قبل، لابد أن نبين حقيقة ونجلي مسألة مهمة في هذا الأمر، والصراع الذي جرى بين الصحابة. فبين الصحابة وكأن الصحابة انقسموا إلى طائفتين متقاتلتين، لا لا لا، وإنما قلة قليلة هي التي حصل القتال بينها وبتأويل، كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100، بل لم يبلغوا 30. إذن 30 من 10,000، فليقال الصحابة اقتتلوا، وإنما جزء قليل جدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وقع بينه القتال، وما أرادوه ولا قصدوه، ولكن أشعل فتيله أهل الانحراف والفتن. نعم.
ثم ما كان في عهد الأمويين من فتن كثيرة، ثم في عهد العباسيين، حتى أتت الفتنة الكبيرة بتسلط الدولة العبيدية المسمى بالفاطمية
كذبا وزورا. أرادوا المتجرة بالناس فقالوا نحن من أهل البيت ومن أنصار، وتسموا بفاطمة رضي الله عنها، وإنما هم باطنية، دولة الباطنية. نعم، العبيدية
المسمى بالفاطمية على كثير من بلاد الإسلام، وساموا أهل السنة سوء العذاب، حتى إنهم ربما أتوا العالم فأرادوه على قول شيء يختارونه، فإذا أبى مشطوه بالحديد مشطا.
نعم نعم، وظل الصحابة يسبون ويشتمون على منابر المسلمين في مصرنا هذا 100 سنة، 200 سنة، 200 سنة، والصحابة يسبون على هذه المنابر، ويقال من شتم وسب فله دينار وإردب، يعطون العطايا على سب أصحاب رسول الله. أظن من يعيش في هذه الحقبة يا أخواني في مصر هذا الوقت يقول ماذا؟ يعني متى نصر الله؟ نعم. ومع ذلك جاء الفرج والحمد لله.
وقال الذهبي في موضع: وقد نزع عن فلان جلده حتى يكون نكالا لغيره مما فعله أولئك.
نعم.
وهكذا وقعت الحروب الصليبية المعروفة، وجاءت حروب التتار الكثيرة،
كلها فتن، دولة العبيديين والحروب الصليبية وحروب التتار. سبحان الله. طبعا دي حروب اجتاحت العالم الإسلامي، قتل من قتل. نعم.
وجاءت حروب التتار الكثيرة، وحصل ما حصل في تاريخ الإسلام، وهذا كله إذا نظرت إليه نظر تاريخ وجدت أن أهل العلم في تلك الحقب وتلك الأزمان لم يتخلوا فيها عن العلم والتعليم، ولم ينصرفوا عن العلم والتعليم إلى أمور أخرى.
تبهتم؟ هذا ملحظ مهم جدا، ملحظ مهم جدا يا إخوان. أين العلماء في أزمنة الفتن؟ أين العلماء في أزمنة الابتلاء؟ العلماء، الجواب: العلماء هم العلماء. ففي أزمنة الفتن والابتلاء تجد عندهم الآثار والثبات. ولهذا في أزمنة الفتن أول شيء يخوف اركب سفينة العالم مباشرة. إذا قامت فتن إلزم العالم. لزوم العلماء في أزمنة الفتن مطلب شرعي واجب، لا تقف ضد العلماء. قال ابن عباس للخوارج: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم. ما فيكم واحد من الصحابة، إذا كيف تكون على حق؟ تنزل ميادين فيهم علماء؟ ما فيهم علماء، يبقى كيف تنزل إلى ميادين؟ إذا كانت أزمنة الفتن إلزم العلماء. يوم الردة لزم الناس مع علي أبو بكر، يوم المحنة في خلق القرآن لزم الناس ما عليه أحمد رحمه الله تعالى. يبقى في أزمنة الفتن إلجأ إلى العلماء. ده ملحظ عظيم جدا. إن الفتن والابتلاءات ده تؤثر في الأمة، لكن لا تؤثر في العلماء بحق، لا تؤثر فيه. نعم.
لأن العالم وطالب العلم يؤثر بحسب ما يستطيع وينفع بحسب ما يستطيع، لكن النفع الباقي له ولغيره هو العلم، لأن الله ينفع به أمما كثيرة.
ولهذا يا إخواني موضوع مهم جدا في الدراسة، لو أن الإنسان يقوم على دراسة موسوعية فيه نافع جدا جدا، أيضا من المشاريع المهمة جدا، وهو علماء وأمراء. واقع علماء السلف مع أمراء الدولة الإسلامية منذ أن كانت وإلى اليوم. ما موقف علماء السنة من الدولة العباسية؟ ما موقف علماء السنة من خلفاء الدولة الأموية؟ ما موقف علماء السنة مع الدولة العبيدية؟ ما موقف علماء السنة مع الدولة العثمانية؟ ما موقف علماء السنة مع الدولة الأيوبية، دولة المماليك؟ كل هذه مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن هذا محك عملي في تعامل العلماء مع الأمراء. هذا موضوع. الموضوع الثاني: موقف علماء الأمة في التعامل مع فتن الأمة. نريد أن نعرف موقف العلماء من حرب، من الحروب الصليبية، موقف العلماء من حروب التتار، موقف من أول ما وقع بين الصحابة من خلاف، موقف علماء الصحابة من هذا الخلاف ما هو، موقف علماء الصحابة من حرب الخوارج، وقبل ذلك موقف علماء الصحابة من منع الزكاة والمرتدين، وهكذا موقف الصحابة من هؤلاء. هذا محك عملي، وهذا حقيقة مشروع ضخم، ما هو بسهل، هذا ليس بسهل، لأنه بيعتمد على سبر التاريخ ثم تنقية التاريخ، لأن هناك أحداث غير صحيحة. تنقية الصحيح الثابت، ثم الموقف الرابط الخاص هذا اللي هو موقف العالم من تلك الفتن، موقف العالم من هذا الأمير، موقف العالم من تلك الفتن، موقف العالم من هذا الأمير، حتى نقدم واقعا سلفيا، واقعا سلفيا لعلماء الأمة في هذا الأمر. يبقى لما تقع مثلا ثورات في العالم الإسلامي، موقف علماء الأمة ينبغي أن يكون ماذا مثلا؟ ونقدم ما كان عليه السلف الصالح في هذا كمثال. يعني هذه مسألة مهمة. نعم. كله الكتب والمعرفة، هذا كله الكتب. ما عشان كده بقى مشروع موسوعي اصلا. هتجيب كتب التاريخ وكذا وتجيب كتب السير وهتجيب كل هذه هتجيبها كتب التراجم يعني ليست سهله. نعم ولهذا يعني وهذا يحتاج مجموعه ثم يقسم التاريخ الى حقب هذا ياخذ 100 سنه وهذا ياخذ 100 سنه انما هو صعب ان يقوم به يعني واحد هكذا انما هو غني غني امر موضوع غني جدا هو مهم. اه مين بطنيه هم فاحق طبعا بطنيه ملاحده اسماعيليه بطنيه ويهودية في الأصل لكنها تزيد بزي التشيع وحب آل البيت وكذا أظهروا هذا أظهروا هذا لكن في الحقيقة هم كفار في الحقيقة هم كفار. نعم
وكثيرون ساءت ظنونهم بالعلم لأجل ما يبتلي الله به العباد من أمور كثيرة في أرض الله عز وجل ولهذا ينبغي التنبيه على جملة من العوائق التي تعيق عن طلب العلم.
طيب نقف هنا من أول هنا ولهذا ينبغي